بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق حديث أبي هريرة مرفوعا: من أفتي بفتوى أو بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ما الشاهد منه في باب العلم؟ ها؟ أن يتورع وأن يتحرى في الفتوى وأيضا في المشورة، فيفتي بما لا يعلم، بما يعلم، وما لا يعلم ماذا يقول؟ الله أعلم. كم هي، كم مقدارها من العلم؟ نصف العلم. قال ابن مسعود: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. طيب هو لا يعلم، فكيف جعل ابن مسعود من العلم؟ ها؟ طيب من يزيد؟ ها؟ ابن مسعود يقول: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يعني ما معنى من العلم وهو يقول لا أعلم؟ يعني أحسن، علم وزعه ومنعه عن أن يقول على الله بلا علم، فتحريه وتورعه وقوله لما لا يعلم الله أعلم، هذا دليل على أنه صاحب علم. ولو كان جاهلا لما تورع، بل لقال بغير علم. وحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، ما حاله؟ ضعيف. وما معنى الأغلوطات؟ ها؟ أي المسالس التي فيها صعوبة وشدة مستغلقة. الحديث ضعيف، ولكن هذه المسائل ماذا؟ مذمومة. وأمر الله أهل العلم أن يكونوا ربانيين. فمن هو الرباني؟ ذكر البخاري قال: ويقال الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، أي يربيهم. وابن عباس بماذا فسر الرباني؟ فقهاء حلماء. كونوا ربانيين قال فقهاء حلماء، أي أصحاب فقه وحلم، ويربي الناس، يدرجهم بالعلم، لا يأتيهم بالذي لا يفهمونه من أول الأمر. طيب نواصل نقرأ. قال: وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء. وما اسم أبي الدرداء؟ عويمر رضي الله عنه. في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جئتك لحاجة، أي من أمر الدنيا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهؤلاء الخمسة سيأتينا بأسمائهم. من؟ ها؟ أنت؟ ما في إلا واحد يعرف أسماء الأئمة كلهم. طيب، الدارمي، أحمد، إمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، والدارمي عثمان بن سعيد، ذاك دارمي آخر، ذاك الذي رد على المريسي، نريد هذا الدارمي المشهور صاحب السنن شيخ البخاري. ها محمد؟ لا، ها عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. وأبو داود سليمان بن الأشعث سجستاني. والترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي. وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله. كلهم عجم إلا من؟ إلا أحمد، فهو من بغداد، شيباني من بني أسد. طيب، هذا الحديث في فضل العلم، والدار من باب التنبيه، أيهما أرفع رتبة، سنن ابن ماجه أو سنن الدارمي؟ ها، سنن الدارمي أصح من سنن ابن ماجه وأقوى، ويسمى السنن ويسمى المسند، يسمى المسند كما قال الحافظ بن حجر، وكذلك قال ذلك الإمام الوالي رحمه الله، سمي مسند لأنه ساقها بالأسانيد، وإلا فهو سنن، ترتيبه ترتيب السنن. والشاهد منه في هذا الباب كله، الشاهد كله، كله شاهد على التحريض في ماذا؟ في باب طلب العلم وكيفية الطلب. من أوله كثير بن قيس يقول: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث، بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، أي ما جئت لحاجة من حوائج الدنيا، إنما جئت لهذا الحديث. ففي هذا الحديث أن الرحلة لطلب العلم سنة عمن سلف، بل هي سنة الأنبياء، الرحلة والسفر لطلب العلم. وقد رحل نبي الله موسى إلى الخضر عليهما السلام، لما قام موسى خطيبا فقال له بعض قومه: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى: إن بمجمع البحرين عبدي خضر. عنده من العلم ما ليس عندك فأته فاسأله. فتزود موسى وأخذ الزاد وأخذ الرفيق في السفر وهو نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام، ورحلا إلى الخضر. ولما وصل إليه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهو رحل ليتعلم. وموسى أفضل من الخضر، ولا يمنع أن يكون عند الفاضل من العلم ما ليس عند من هو أفضل منه. فموسى أفضل من الخضر بلا شك من أولي العزم، وكان عند الخضر عليه السلام من العلم ما ليس عند موسى فيما أوحاه الله إليه. فالرحلة لطلب العلم سنة، سنة السلف وسنة الأنبياء. جابر كما جاء في الحديث حسنه جماعة من العلماء من طرق أنه رحل من المدينة إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس ليتعلم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل رحل من المدينة إلى أبي الدرداء في دمشق إلى الشام لحديث واحد. والشعبي جاءه رجل فحدثه بحديث كما في صحيح مسلم، وهو حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الحديث. فلما حدثه به قال: خذ هذا، أي بدون مقابل. فلقد كان الرجل يرحل بمثل هذا إلى المدينة، أي مسيرة أيام، بل ربما رحل بعضهم شهرا في طلب الحديث. وهكذا رحل أئمة الدين، رحل أحمد والشافعي ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه، رحلوا إلى اليمن يتعلمون العلم عند عبد الرزاق. وهكذا رحل أحمد إلى أبان ابن إبراهيم بن الحكم إلى عدن، وكان ضعيف الحديث. فلما وصل إليه أحمد ورآه ضعيفا قال: دراهم أنفقناها في سبيل الله. فرحل العلماء في طلب العلم والحديث، فهنيئا لمن يسر الله جل وعلا له أن يترك بلده الذي نشأ فيه ويسافر لطلب العلم وللتعليم، فإنه سائر على سنة الأنبياء وسنة السلف الصالحين. وما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال القائل: وطول مكوث المرء في القوم مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. كيف إذا كان الاغتراب والترحل والسفر لطلب العلم وللسير في تلقي العلم؟ فمما في هذا الحديث الرحلة في طلب العلم، ولا يذاق العلم ولا تذاق لذته إلا بالرحلة. فإن الإنسان في أهله ربما عاقته العوائق وشغلته الشواغل، فإذا رحل تفرغ ولم يكن له هم سوى العلم. وتأمل حياة السلف، كان الواحد منهم ربما يطوف دولا، وكان السفر على الإبل أو على الحمير، ربما يأتي اليمن، ثم يأتي الشام، ثم يأتي العراق، ثم يأتي مصر، ثم يرحل إلى خراسان، ثم يرحل إلى ما وراء ذلك لطلب العلم وتلقي الحديث. دولا كانوا يطوفونها على وسائل نقل يسيرة جدا، يركب حمار ويسافر. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الرحلة في طلب الحديث، من أحسن ما كتب. ورحلة أهل الحديث يدفع الله جل وعلا بها عن البلاد شرا، كما كان السلف يقولون ذلك: إن الله يدفع الشر عن البلاد برحلة أهل الحديث. أناس بذلوا أعمارهم وأيامهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا، حتى ذكر عن ابن معين أن أباه خلف له مئات الآلاف فأنفقها كلها في الرحلة في طلب العلم. فلما جاء إلى أبي الدرداء قال: لم أجي لحاجة، إنما جئت لحديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد من المدينة إلى الشام إلى دمشق من أجل حديث يسمعه ويرجع، ليس له أي عمل آخر. همة عالية، حفظ الله الدين بمثل هذه الهمم العظيمة. فلا يليق بطالب علم أن يكسل وقد صارت الأحاديث بين يديه، صار البخاري كله صحيح البخاري بين يديك، خذ ما شئت. الحديث الواحد من هذه الأحاديث كان يرحل إليه العالم من العلماء هذه المسافة، وأنت قد جمعت لك السنة ربما 100,000 حديث تجمعها في مكتبة مع بيان طرقها وعللها ومن صححها وما هو الضعيف منها. فطالب العلم يزداد همة ونشاطا بما يسره الله جل وعلا له من هذه الوسائل العظيمة، ويحافظ على هذه النعمة ويجتهد فيها. لا سيما أن كان شابا فيجتهد، فإنه ربما يأتيه ما يشغله، يحفظ الأحاديث يحرص عليها، ما يصلح أن يظل نائما أو يضيع الوقت في القيل والقال أو يضيع الوقت في التنقل في الأماكن من مكان إلى مكان، بل يحرص على عمره وحياته ويحفظ من السنة ما استطاع بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وإلا فاته خير كثير كما سيأتي. قال: فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي مسلم: سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقول من سلك طريقا هذا عام، الطريق يشمل كل طريق فيه طلب العلم، سواء كان سفر ورحلة أو كان جلوس في حلقة علم واستماع للذكر أو أخذ كتابا وقرأ أو بحث في أقوال العلماء وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم سلكوا طريقا يطلبون فيه علما، كما نبه على ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فكل واحد من هؤلاء سلك طريقا يطلب فيه علما. أي طريق تطلب فيه العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلا كان هذا الطريق الذي يسلكه طريق الجنة. فطالب العلم يستفيد العلم ويستفيد الفقه في الدين، وهكذا يأخذ لذة وحاجة من العلم، ومع ذلك هو في عبادة من أعظم العبادات تسوق إلى الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. أحسن ما فسر به الحديث أن المراد تتواضع له بيانا لمنزلته وشرفه. تضع أجنحتها أي تواضعا له، فإن وضع الجناح يعبر به عن التواضع وعن التذلل والرحمة. قال الله سبحانه: واخفض لهما أي للوالدين جناح الذل من الرحمة. وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمراد التواضع والقرب منهم، فالملائكة تتواضع لطالب العلم إظهارا لمنزلته وشرفه. فسر أيضا بتفسيرين آخرين، من يذكرها؟ سبق تذاكرناها. ها؟ أي تنزل وتضم أجنحتها كما جاء في حديث: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتهم وقعدوا. فتضع أجنحتها أي ماذا؟ تكف عن الطيران. والثالث تضع أجنحتها أي إذا أراد سفرا أو ذهابا أن يتيسر أموره، كأنما ركب على أجنحتها وكأنما حملته بأجنحتها. وأصحها الأول، فهذه الصيغة معروفة في لغة العرب. ولذا انظر ماذا قال: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وضع الجناح رضا له وتواضعا له. فهذه كلها من فضائل العلم، الملائكة تتواضع لطالب العلم. ما تتواضع والله للملك، ولا تتواضع لرئيس الدولة إذا كان ليس بعالم أو طالب علم. وربما طالب علم ما يؤبه له، وملائكة الله جل وعلا تعظمه وتتواضع له. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. جاء في بعض الروايات: حتى النملة في جحرها. وليشمل قوله ومن في الأرض، فهي في الأرض. كم في السماء وكم في الأرض من مخلوقات الله؟ السماء والأرض والحيتان في جوف الماء يعني والبحر. يعني يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض ومن في البحار. السماوات من خلق الله من الملائكة ومن الجن، وهكذا من المخلوقات النجوم والكواكب والسماوات والسحاب. ومن في الأرض من الحيتان والبهائم وبني آدم والشجر والدواب والجبال. والحيتان في جوف الماء كلها تستغفر للعالم. جاء في رواية أخرى تبين العالم، قال: لتصلي على معلم الناس الخير. فقد يقول قائل: أنا لست بعالم لكني أعلم الناس الخير وأنشر العلم. أيضا هو داخل في الحديث، تبين الرواية الأخرى: على معلم الناس الخير. فالذي يعلم الناس الخير ويحرص عليه إن صدق وأخلص لله سبحانه وتعالى فليبشر بهذا الفضل. استغفر له مخلوقات الله جل وعلا. ويكفي بهذا فضلا وشرفا في الحث على العلم والتحريض على طلبه. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، ما قال على الفاسق، لا، بل عابد صالح، عابد يقطع ليله ونهاره في العبادة، في القراءة للقرآن والذكر والتسبيح والصلاة، ومع ذلك انظر فضل العالم عليه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وليلة البدر هي ليلة 14 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. جاء في رواية البخاري: على صورة القمر ليلة 14، أو في حديث جرير، نعم حديث جرير بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، وفي رواية نظر إلى القمر ليلة 14. وفي كلام ابن القيم رحمه الله في نونيته في وصف أول زمرة تدخل الجنة قال: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة 6 بعد 8. ليلة 6 بعد 8 هي ليلة 14. وتأمل القمر ليلة البدر، هل ستظهر الكواكب الأخرى؟ ها؟ إذا نظرت ما ترى إلا القمر، ضوءه ونوره يغطي نور الكواكب الأخرى من النجوم وغيرها. فالعالم فضله على العابد، ما على سائر الناس، فضله على العابد كفضل هذا القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أي أن العالم نور في هذه الأرض كما أن القمر نور في السماء، وكما أن نور القمر قد غطى نور كل الكواكب فكذلك نور العالم قد غطى نور جميع العباد في الأرض. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالبدر والعباد بالكواكب، ونسبة ضوء الكواكب ونورها بجانب ضوء القمر ليلة البدر ضئيل، وهكذا نسبة الدرجة والمنزلة والفضل لهؤلاء العباد المقيمين على طاعة الله بجانب هذا العالم. كيف فضل العالم على سائر الناس؟ ولذا جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. أدنى واحد ممن خاطبهم أن يصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل العالم على العابد قال صلى الله عليه وسلم: كفضلي على أدناكم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لأن الأنبياء ما يورثون المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، أي في جانب المال ما تركناه صدقة، أي الذي تركناه صدقة. فالأنبياء ورثوا العلم، ولذا قال الله عن زكريا أنه طلب ولدا وقال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، والمراد ميراث العلم والنبوة. فالعلماء هم الذين أخذوا نصيبهم من الإرث، وغير العلماء مات محروما من هذه التركة، تركة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، خذ نصيبك منها، لا تحرم من هذه التركة. لماذا تترك تركتك لغيرك؟ لو كان عندك إرث من المال من حق أبيك أو جده ولو شيء يسير، ربما لسفكت دمك دونه، ولك الحق إذا ظلمت فيه، من قتل دون مال فهو شهيد. وربما لا تحملت كل مشقة وجهد وبلية من أجل تصل إلى هذا الإرث. فلماذا كثير من المسلمين زاهد ومبتعد عن الإرث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى السوق فرأى الناس يبيعون ويشترون ويتصايحون، فقال يا أهل السوق، فالتفتوا إليه وهم يعرفونه، قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ فانطلقوا مسرعين إلى المسجد، فرأوا أناسا يقرؤون وأناسا يتعلمون وأناسا يصلون، ووقف أبو هريرة مكانه لعلمه أنهم سيرجعون. فلما رجعوا قالوا يا أبا هريرة ما جربنا عليك كذبا، قال وماذا؟ قالوا قلت إن ميراثا يقسم فلم نجد شيئا، قال فما وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا يقرؤون وأناسا يصلون، قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة ثابتة سندها صحيح وحسن، ميراث الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هذه تركتهم. فمن أخذه أخذ هذا العلم وهذا النصيب أخذ بحظ وافر، أي أصاب حظا عظيما ونصيبا كبيرا من الإرث إذا أصاب من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث محفز عظيم جدا والله لطالب العلم، الملائكة تضع أجنحتها له، طريقه الذي يسلكه يسوق إلى الجنة، يستغفر له كل مخلوقات الله من في السماء والأرض والبحر، فضله على الناس لا يقاربون فضله، كما أن نور هذه الكواكب لا يقارب نور القمر ليلة البدر، وأيضا هو الآخذ بميراث الأنبياء والرسل. فلو لم يكن في فضل العلم وأهل العلم إلا هذا الحديث وحده لكفى به محفزا ومنشطا لطالب العلم، وألا يغتر بالدنيا، فالدنيا قصيرة وأيامها يسيرة، وما يسلم الإنسان فيها من أذى ونكد وتعب، وإن بلغ ما بلغ من الراحة، ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تأتي عليه الثمانية، سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، كل إنسان ترد عليه الثمانية. فإذا قضى هذه الحياة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه ونفع الناس وفق في حياته، وإن ضيعها في ما لا ينفع، إما في جمع فضل من الدنيا لا يحتاج له، أو في تفاخر وتباهي، أو في أمور لا تنفع الإسلام والمسلمين، ربما يخسر ويندم ويتأسف على ما فات، والعلم المقبلون عليه قليل. فإذا كان إنسان قد رزقه الله حب العلم ويسر له سبله وأسبابه، فليستغل الفرصة ولينشط فيه وليجد ويجتهد، ولا يضيع نفسه في غير ذلك. ربما الآن إذا في أناس دعوا للوظائف ترى كثير، ربما كما يقال أشقى الوظائف وأتعب الوظائف، العسكرة لما دعا الناس العسكرة كم تجمع؟ عشرات الآلاف، ما وجد الناس مجال للأوراق يكتبون الناس، وهي وظيفة متعبة شاقة، ربما تستطيع تقول أنكد وظيفة عسكري، ومع ذلك تسارع الناس إليها. والعلم الناس معرضون عنه، فمن كان قد قذف الله في قلبه حب العلم يحرص عليه ويجتهد فيه جدا، فإن طلاب العلم قليل في الناس، وأقل من القليل الذي هو حريص على وقته وحريص على حياته من طلاب العلم. فالأمر بيد الله، فيبذل الإنسان السبب ويقرأ ويجتهد ويحفظ ويراجع، والله سبحانه وتعالى سيبارك له. ولك عبرة في قصة ابن عباس حين قال الأنصاري هلما نطلب العلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون نأخذ عنهم الحديث، قال وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفي القوم فلان وفلان؟ ابن عباس ما التفت إليه، ذهب يطلب العلم ويتعلم، حتى مر ذلك الأنصاري والناس وفود على ابن عباس جالسون حوله، فقال لقد كان هذا الغلام أعقل مني، كان عاقلا، فأنت اليوم ربما صغير في سن 20 سنة أو حول 20 سنة أو أقل من 20 سنة، ستأتي يوم ستكون ابن 40 سنة، ستكون أنت سيد الناس وأنت عاقلهم وأنت كبيرهم. وعمر رضي الله عنه كما نقل عنه البخاري معلقا قال تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا، أي دائما مع الفقه في دين الله عز وجل. هذه الأحاديث تكفي موعظة لمن أراد الله جل وعلا له الخير، ولمن ألقى السمع وهو شيء تحرك القلب مثل هذه الأحاديث للاجتهاد في العلم. هذه الصفحة التي تكتبها عبادة، عبادة، الكتاب تفتحه عبادة، من أعظم العبادات. ماذا قال سفيان الثوري حفظنا نحن وأنتم قبل أيام أثر، ها؟ لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من العلم، لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من العلم. وأحمد رحمه الله يقول لا أعلم مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف قارن بين عالم وعابد، إنسان عابد يصلي ويصوم ويذكر الله، عابد، ولكنه ليس بصاحب علم، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقارنة بينه وبين العالم؟ مفاضلة عظيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها، رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. ما معنى غريب من الترمذي؟ ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال من قوله وهو ضعيف إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي. حديثان أثر وكلها الثلاثة ضعيفة. والأول: في الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. والمراد الشاهد منه في هذا الباب أن طالب العلم يرجع إلى الحق ويتحرى الحق، فإذا قال اليوم بمسألة ورجع وظهر له الدليل خلافها بعد ذلك، ليس من العيب أن يرجع إلى ما ظهر له من الدليل. ولذا ترى الشافعي له مذهب قديم ومذهب ماذا؟ جديد. المذهب القديم كان هو في العراق، فلما ذهب إلى مكة أخذ أحاديث واستفاد أحاديث لم يكن حصل عليه في العراق، فغير اجتهاده في كثير من المسائل، فصار له مذهب قديم ومذهب جديد. أحمد ترى عنه روايتين أو ثلاث روايات ربما في المسألة، ليس كلها، بعضها تجد لأحمد رواية في المسألة ورواية أخرى تخالفها، وإحداهما تكون متأخرة، أي أنه ظهر له علم لم يكن ظهر له من قبل فرجع إليه. فليس من العيب أن يقول العالم قولا باجتهاده، يبحث عن الحق ويتحرى الحق ويصل علمه إلى حد يقول به، ثم يظهر له بعد ذلك علما كان خافيا عليه، فليس من العيب أن يرجع إلى ما ظهر له. وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أن الحكمة ضالة المؤمن كالضالة، رأيت الإنسان إذا ضل عليه شيء وضاع عليه شيء أينما يجد يأخذ حقه، فالحكمة ضالة المؤمن، والقول الحق هو ضالة المؤمن، فأينما وجد هذا الحق أخذه ويرجع إليه ويدور معه ويتبع الحق ولا يجعل الحق تابعا له أو لهواه. وأثر علي الثاني وإن كان سنة ضعيف لأن في نصيحة، أن الفقيه حقا هو الذي تكون فتاواه وفقهه موافق للقرآن والسنة، فلا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يترك القرآن ويدع القرآن ويأخذ بغيره من الرأي والآراء المخالفة. هذا هو العالم حقا، وهذا هو الفقيه. الفقيه لو حذفت الهاء وأبدلتها راء ماذا تصير؟ فقيه. وقد قيل في ذلك: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. فهذا، فربما العالم والفقيه لا يعيش غنيا، إنه متفرغ لأمر آخر هو أهم. ثم قال: لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. والحديث الآخر: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. فضله عظيم، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن فضله عظيم ودرجته عند الله عالية. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى من خاطبهم بذلك. وبهذا انتهى هذا الباب، وهو باب عظيم استفدنا منه، كنت أظن أننا نقرأ في يومين، فربما تقرأ حديث واحد أو حديثين يأخذ وقت، واستفدنا منه ولله الحمد خيرا كثيرا. بعد أن ذكر الحث على طلب العلم والتحريض في طلبه، ذكر بعده باب قبض العلم. وهذا الباب قبض العلم أيضا فيه تحفيز أيضا، لأنه إذا كان العلم سيقبض بادر إلى طلبه قبل ماذا؟ قبل أن يقبض. وسيأتي الباب هذا في دروس آتية إن شاء الله. هذا أخي يقول: اختلف الناس في التاريخ بالميلادي، فمنهم من قال هو نفاق لأنه تشبه بالكفار، ومنهم من قال محرم، ومنهم من قال خلاف الأولى. التاريخ الميلادي ليس تاريخ المسلمين، تاريخ الكفار. والتاريخ أمر مهم، يقول الإنسان سهل أنا أؤرخ بالميلاد، التاريخ أمر مهم. جمع عمر الصحابة له، جاء في صحيح البخاري أن عمر جمع الناس واستشارهم، قال بماذا نؤرخ، بأي شيء نؤرخ؟ فبعضهم قال نؤرخ منذ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يوم ميلاده نؤرخ به، بعضهم قال نؤرخ بيوم وفاته. ثم وقع الرأي وأجمعوا أن يؤرخوا من يوم هجرته إلى المدينة. فكان بدء التأريخ الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسك إن شاء الله. بعدين بكري، بعدين 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 إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، بعدين بعدين يا بكري. طيب، فالتاريخ أمر مهم، وهو أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأمر جمع عمر من أجله المسلمين واستشارهم. وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم، عن التأريخ وما هو الذي يلزمه المسلم في تأريخه. وما زالت بعض البلاد الإسلامية كالمملكة تتعامل به في تجاراتها وفي وظائفها وفي أمورها كلها. وكثير من دول المسلمين تركت هذا الأمر وصارت تؤرخ بتأريخ الكفار. فهو ليس من شأن المسلمين، بل شأن المسلمين التأريخ الهجري من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر العلماء التأريخ بهذا التأريخ الميلادي، وبينوا أنه من التشبه بالكفار. أما هذا قد أنت مضطر لها، ما لها؟ فإذا أرخ الإنسان لنفسه يؤرخ بالهجري، أو إذا كان الإنسان صاحب معاملة هو صاحب المعاملة يجعل المعاملة بالهجري. لو أن إنسان عنده بيت يريد يأجر هذا البيت، جعل إيجار البيت في الهجري. أو أن إنسان عنده عامل يعمل معه، اجعل راتبه في الهجري. تحرى ذلك، يؤجر الإنسان عليه إذا كان متبعاً.